أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان، على الله تعالى فرجه الشريف صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، وإليه نرفع التعازي في أجواء ذكرى شهادة جده الإمام الرضا عليهم جميعا صلوات الرحمن، ونطلب الرضا والبركات. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أبرز مناسبات شهر ذي القعدة ذكرى ولادة الإمام الرضا عليه السلام، وذكرى شهادته سلام الله عليه. والإمام الرضا هو ثامن أئمة المسلمين الاثني عشر النقباء الأصباط الخلفاء الذين يجمع المسلمون على عددهم، ويروي المسلمون جميعا أسماءهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كل من الأئمة الاثني عشر عليهم السلام، كل منهم هو مجدد البعثة النبوية في عصره، كل منهم هو مظهر حفظ الذكر بإذن الله تعالى. بهم لا بالحكام الأمويين أو الحكام العباسيين وغيرهم، بالأئمة الاثني عشر استمر الإسلام. كل مسلم في أربع رياح الأرض مدين في استمرار البعثة النبوية بإذن الله تعالى لأهل البيت عليهم السلام، للأئمة من أهل البيت، بالخصوص للصديقة الكبرى الشهيدة الزهراء عليها السلام، وكل إمام من أبنائها بالإضافة إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه. كل منهم كان السبب بإذن الله تعالى في حفظ الذكر واستمرار الإسلام. يمتاز عصر الإمام الرضا سلام الله عليه من بين عصور الأئمة جميعا بخصائص جعلته سلام الله عليه قادرا على نشر الإسلام على أوسع نطاق، بما يشبه عصر الإمام الباقر والإمام الصادق، مع امتياز لعصر الإمام الرضا عليه السلام في هذا المجال، باعتبار أن الدولة الإسلامية آنذاك كانت مترامية الأطراف، بحيث إن هارون المسمى بالرشيد معروف عنه أنه كان يخاطب الغيمة أو خاطب الغيمة، يقول لها شرقي أو غربي فأينما تمطرين فخراجك لي. يعني كانت الدولة الإسلامية مترامية الأطراف. هذه الدولة بعد هارون جاء المأمون، وكانت ولاية عهد الإمام الرضا عليه السلام في هذه المرحلة. استطاع الإمام الرضا سلام الله عليه أن يواجه أمواج الغزو الفكري في عصره آنذاك، واستطاع أن يواجه أمواج التحريف من الحكام ومن مدعي الإسلام. استطاع سلام الله عليه أن يثبت العقيدة والشريعة وأن يحفظ الأمة تاريخها وحاضرها ومستقبلها. تمس الحاجة إلى عمل موسوعي موضوعي يوثق مناظرات الإمام الرضا عليه السلام وخطبه ورواياته، مع التصنيف في مجال العقيدة، في مجال التفسير، في المجالات المختلفة، بيان المفاهيم الإسلامية في مجال العقيدة. أيضا لا بد من التقسيم في مجال التوحيد، في مجال النبوة، في مجال الإمامة، إلى غير ذلك من الخصوصيات. وتمس الحاجة إلى شرح هذا الكنز المعرفي الرضوي أو هذه الكنوز من قبل متخصصين من كبار العلماء. وتمس الحاجة إلى أن نركز في أذهاننا ووجداننا وعقولنا وقلوبنا الربط بين الحركة الإسلامية المعاصرة التي تخاطب العالم والتي انطلقت من إيران، أن نربط بين هذه الحركة، بين هذا المد الإسلامي، بين هذه الصحوة الإسلامية الهادرة، وبين الإمام الرضا عليه السلام بالخصوص، باعتبار أن هذا السفر الإلهي إلى خراسان هو تخطيط إلهي نبوي مستقبلي نرى الآن بعض نتائجه، والآتي بالتأكيد هو أعظم. إذن في أجواء ذكرى شهادة الإمام الرضا عليه السلام يجب أن نربط بين الصحوة الإسلامية المعاصرة الراهنة، بين هذه الانتصارات التي وفق الله تعالى الشعب الإيراني المسلم لتسطير ملاحمها في البداية، ثم استجاب المسلمون في مختلف البقاع، وما زلنا نشهد الآثار العظيمة التي يتلخص بعضها في أن الأنظمة العربية قررت أن لا تعادي الكيان الصهيوني، بينما في المقابل نجد أنه لا يتصدى للكيان الصهيوني إلا الجمهورية الإسلامية، الثورة الإسلامية وامتداداتها المباركة، سواء في فلسطين أو في لبنان أو في العراق أو في الشام. بالأمس كان كلام الإمام الخامنئي دام ظله معلقا على كلام أحد المسؤولين الصهاينة، أن إيران تشكل خطرا وينبغي أن ننتظر 25 سنة مثلا لمواجهة إيران أو ما شابه. قال الإمام الخامنئي دام ظله: أنكم لن تكونون موجودين بعد 25 سنة. القضاء على الغدة السرطانية بوجهيها، الوهابي أولا والصهيوني ثانيا، أو الصهيوني المبطن أي الوهابي أولا والصهيوني المكشوف بين قوسين إسرائيل والحركة الصهيونية، القضاء على هذه الغدة السرطانية هو إنجاز خميني، إنجاز خامنئي، إنجاز إيراني، إنجاز إسلامي. أنا أتذكر جيدا بداية الاجتياح وعند دخول القوات الصهيونية إلى لبنان، لم يكن أحد في لبنان يريد المقاومة إلا بعض الشباب المجاهدين، وكان الكل يقولون هؤلاء أطفال مجانين يريدون أن يهدموا بيوتنا. لولا هذا اللطف الإلهي في اتصال أهلنا في لبنان بالإمام الخميني وخط الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه لما حصلت مقاومة. والأجيال أو الجيل الأول الذي تصدى للمقاومة قتل منه حوالي 100 شخص على أيدي الداخل، قتل منهم لأنهم يريدون أن يقاوموا. محل الحاجة الآن هو هذا العنوان العام، أن نربط بكل عمق وبكل موضوعية وبكل تركيز بين مواجهة العدو الصهيوني، انتصاراتنا في التي من الله عز وجل عليها في حرب تموز، والانتصارات مختلفة في غزة في غيرها، نربط بين هذا وبين سفر الإمام الرضا عليه السلام إلى مرو إلى خراسان وقبوله الظاهري بولاية العهد لتتاح له فرصة نشر الإسلام وتثبيت دعائم العقيدة والتأسيس المستقبلي لما نراه الآن. ما سأقف عنده في هذا الحديث هو شذرات من نصوص مروية عن الإمام الرضا عليه السلام تحت عنوان من دروس الإمام الرضا عليه السلام للأجيال. الدرس الأول بعنوان كيف نعرف التوحيد، كيف نعرف أن الشخص موحد، الشخص منا كيف يعرف أنه موحد. سئل الإمام الرضا عليه السلام والسائل شخص اسمه عبد العزيز ابن المهتدي، قال سألت الرضا عليه السلام عن التوحيد فقال كل من قرأ قل هو الله أحد وآمن بها فقد عرف التوحيد. قلت كيف يقرأها؟ قال كما يقرأها الناس، هي السورة الموجودة. ثم قال بعد القراءة مستحب عنا أن واحد بس يقول حتى بالصلاة بس يقرأ قل هو الله أحد، يقول ثلاثا كذلك الله ربي. بيقول الراوي قال سلام الله عليه كذلك الله ربي كذلك الله ربي كذلك الله ربي ثلاثا بعد أن قرأ سورة قل هو الله أحد. إذن سورة قل هو الله أحد من يقرأها ويفهمها كما هي يؤمن بها، يقرأها ويؤمن بها كما هي، يعني يفهمها ويؤمن بها، فقد عرف التوحيد. طيب معنى سورة قل هو الله أحد واضح، ممكن محل الإشكال باعتبار أنه نقراها بالصلاة ولازم ندقق بتوحيدنا، محل التساؤل شو معنى الصمد، الله الصمد. أولا المعنى العام للسورة، سيد الطباطبائي في تفسير الميزان يقول السورة تصفه تعالى بأحدية الذات. أحد غير واحد، لما تقول واحد يتوقع أنه في اثنين في تاني، تقول واحد يتوقع واحد في اثنين في ثلاثة إلى آخره، بس أحد مثلا تقول لم يأتي أحد، يعني ما في، ما بيجي واحد بيقول لك يعني اجى الثاني، تقول له ما اجى حدا، يعني قل هو الله احد يعني لا نظير له لا ند له ليس كمثله شيء. السورة تصفه تعالى بأحدية الذات ورجوع ما سواه اليه. الله الصمد يعني المقصود في كل شيء، الذي يصمد اليه، الذي يقصد في كل شيء. الذي يرجع إليه في كل شيء، وأن إلى ربك المنتهى. ورجوع ما سواه إليه في جميع حوائجه الوجودية من دون أن يشاركه شيء، من دون أن يشارك الله عز وجل في هذه المرجعية شيء، لا في ذاته ولا في صفاته التي هي عين ذاته ولا في أفعاله. ثم يقول سيد الطباطبائي: وهو التوحيد القرآني الذي يختص به القرآن الكريم ويبني عليه جميع المعارف الإسلامية. يعني شو؟ الله واحد وكل ما سواه محتاج إليه، يرجع إليه. هذا التوحيد الذي يركزه الإسلام. ثم يقول قوله تعالى: الله الصمد. الأصل في معنى الصمد القصد، أو القصد مع الاعتماد. أنت مثلا تقصد واحد وما اعتمد عليه. الله الصمد يعني هو المقصود الذي يعتمد عليه. يقال صمده يصمده صمدا من باب نصر، أي قصده أو قصده معتمدا عليه. وقد فسروا الصمد بمعاني متعددة، مرجع أكثرها إلى أنه السيد المصمود إليه، أي المقصود في الحوائج على الإطلاق. الاعتراف بالفقر إلى الله عز وجل والحاجة في كل شيء، أن الإنسان لا حول له ولا قوة إلا بالله، لا يستطيع نفسا إلا بحوله عز وجل وقوته. طبعا هذا الإنسان اللي بيعتقد هيك ويلتفت إلى هذا المعنى يدرك أنه لا يستطيع أن يواجه العدو المبين الشيطان الرجيم وحده، لا يستطيع أن يواجه أحابيل النفس الأمارة وحده. إذا مش هو اللي بيصير متدين لحاله، بيصير متدين بالتوكل على الله عز وجل، يحتاج إلى الله عز وجل في كل نفس، ولا يحتاج إلى الله عز وجل في كل مواجهة وحرب مع العدو الأخطر من كل الكفر العالمي، أخطر من أمريكا وأوروبا وكل الدول إذا اجتمعت. العدو المبين أخطر، كيف يواجه الإنسان العدو المبين وينجح في ميادين الجهاد الأكبر إذا لم يكن معتمدا على الله عز وجل؟ الدرس الثاني حول أدب العلاقة بالإمام عليه السلام. كيف ينبغي أن تكون علاقة المحمدي الصادق بالإمام الذي هو من الأئمة الاثني عشر من أصباط رسول الله؟ الأصباط، الأئمة، النقباء، الخلفاء، الأصباط، المسلمون جميعا يقولون يروون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين سبط من الأصباط. من هم هؤلاء الأصوات؟ أصوات يعني 12. من هم الأثنى عشر؟ هم الذين قال عنهم صلى الله عليه وآله وسلم: يكون بعدي 12 خليفة كلهم من قريش، إلى غير ذلك من الأحاديث. كيف ينبغي أن تكون علاقة المحمدي بإمام زمانه؟ المسلمون مجمعون على أن كل مسلم يجب أن يكون في عنقه بيعة لإمام زمانه، وأجمع المسلمون على أن من مات ولم يعرف إمام زمانه فميتته جاهلية. كيف يجب أن تكون العلاقة بإمام الزمان؟ جاء شخص، هالرواية برويها مين؟ الإمام الرضا سلام الله عليه. يقول جاء شخص، خلاصتها هلأ رح أقرأ النص، من شيعة أمير المؤمنين سلام الله عليه، جاء إلى أبي الحسن، يبدو أنه كان قد أمضى معه تاريخا من الجهاد، وبعد فترة رجع إلى الإمام، يعني كان مثلا لفترة بعيد عن الإمام ورجع إلى الإمام سلام الله عليه. النص هكذا: رأى أمير المؤمنين، رجعه ختيار، الأمير عليه السلام عم بيقول له ما معناها مختير، بيقول له ما معناها أنه بذلت جهدي وقوتي في خدمتك يا سيدي، بيقول له ما زال فيك بقية، بيقول له في طاعتك هي لك. أنه واحد بده يكون معتبر نفسه رهن إشارة إمام زمانه، لأن العلاقة به لأجل أنه استمرار لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والعلاقة بالرسول صلى الله عليه وآله لأجل التوحيد. فالمؤمن الموحد هو يبذل كل ما يمكنه لإمام زمانه، لأنه هو الطريق إلى التوحيد الصحيح. الرواية عن الإمام الرضا عليه السلام هكذا، طبعا هو يرويها الإمام الرضا عن أبيه الكاظم، والكاظم عن أبيه، عن أبيه إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه. رأى أمير المؤمنين عليه السلام رجلا من شيعته بعد عهد طويل، وقد أثر السن فيه، وكان يتجلد في مشيته، لبختير وصر مشيته عأده. فقال عليه السلام: كبر سنك، كبر سنك يا رجل. قال: في طاعتك يا أمير المؤمنين. فقال عليه السلام: أجد فيك بقية. قال: هي لك يا أمير المؤمنين. طبعا في عدد من نجوم الولاية اللي كانوا حول أمير المؤمنين سلام الله عليه، لما نستعرض التاريخ ونشوف المرارات اللي تجرعها أبو الحسن، منشوف هالعظماء هول مثل هذا الشخص، مثل الحارث، مثل كميل، مثل مالك الأشتر، كانوا يتفانون في حب أمير المؤمنين سلام الله عليه، بحيث أن المؤمن يشعر بأن لهم حقا عليه. يعني أي واحد ما لازم يكثر من ذكر هؤلاء ويعمل لهم أعمال صالحة، يتصدق عن عمار أبو ذر الملك الأشتر، يريد أن يشكرهم على تفانيهم في حب أمير المؤمنين سلام الله عليه، أن وقفوا معه في الأوقات الصعبة. الدرس المهم هنا أن ينتقل الشخص منا إلى علاقته بالإمام صاحب العصر والزمان، أرواحنا في ذلك. العلاقة بالإمام صاحب العصر والزمان لا تنفصل عن العلاقة بساحات الجهاد إطلاقا. أما أن واحد يعتبر حاله على علاقة بالإمام صاحب الزمان أرواحنا في ذاه، والآن ما يجري في اليمن، في العراق، في الشام، ما له علاقة فيه. غايته أنه هو من مجتمع دعم المقاومة، مجتمع مثلا يعني تأييد المقاومة، هذا لا يكفي، لا يكفي. الذي يريد أن يقدم نفسه ليكون رهن أمر الإمام سلام الله عليه، الآن الإمام يقود هؤلاء المجاهدين الذين يخوضون الغمرات. قبل مدة قرأت في وصية أحد الشهداء ليستشهد في الشام، قرأت نصا ثم سمعت النص على قناة المنار، النص عجيب جدا، شدة حبه للإمام صاحب العصر والزمان أرواحنا فداه. يقول: سيدي، أنا أستأذنك، رغم حبي لك، إلا أن حبي للإمام الحسين عليه السلام حملني على أن أعجل بطلب الشهادة. يعني بتسمح لي، أنا حبك سيدي وبدي ظلني حارب بين يديك، بس ما عاد في شوقي لسيد الشهداء غلبني وأريد أن أستشهد. طبعا هذا الشهيد بيرجع ويستشهد بين يدي، وكذلك الشهداء، شهداء الذين يستشهدون قبل ظهور الإمام سلام الله عليه، إذا ظهر الإمام يرجعون، هذه جائزة لهم، جائزة هنا في الدنيا، يرجعون، لأن الشهادة بين يديه أعظم أجرا، ولا يحرمهم الله عز وجل من هذا الأجر. يعني اللي بيكونوا بوقت الظهور بيتفاجئوا انه الشهيد سيد عباس جاي، الشهيد ابو حسن بجيجي، الشهيد الحاج سمير مطوط، الشهيد الشيخ راغب، الشهيد الشيخ علي كريم، شهداء اللي استشهدوا في هالطريق. علينا ان نبني علاقة دائمة بامام زماننا، على الأقل أنه واحدنا يذكر إمام زمانه بالسلام عليه بعد الصلاة، سلم على جميع المعصومين ومنهم الإمام صاحب العصر والزمان. هالعلاقة بالإمام سلام الله عليه تؤسس لأن يصل الإنسان إلى مرحلة أن يكون رهن أمر إمامه. كثير مهم أنه واحدنا يخلي قدامه قاعدة، كل عمل بده يعمله هل يرضى به إمام زماني؟ هذا العمل هل يرضى به؟ مثلا أن صرخت في وجه شخص كبير أو صغير، هل يرضى إمامي بهذا؟ بدي روح الزيارة، الزيارة أنا رايح قربة إلى الله، يرضى إمامي؟ الإمام بما أتاه الله يطلع على النوايا والقلوب، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون يرون أعمالنا. والإمام الهادي عليه السلام بيقول له شخص أريد أن أوصل طلبا إلى إمامي، فماذا أفعل؟ يقول له حرك شفتيك، وبمجرد أن يحرك شفتيه يصل الطلب. وإذا لم يحرك شفتيه، الملك الذي يعمل بأمر الإمام يعلم بالنوايا أنه هذا الشخص يريد أن يعمل عملا صالحا، يعرف به الملك. الدرس الثالث، رواية عن الإمام رضا عليه السلام طويلة بعض الشيء. القسم الأول منها، ماذا قال النبي صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام بمضمون ويل لمن ظلمك واعتدى عليك وطوبى، يعني هنيئا لمن تبعك. القسم الأول من الرواية هذا. القسم الثاني، الإمام الرضا عليه السلام بعد أن بين ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين، وأكد الإمام الرضا على ولاية أبي الحسن سلام الله عليه، يقول للراوي، الراوي ابن أبي محمود، يقول يا ابن أبي محمود إذا أخذ الناس يمينا وشمالا فالزم طريقتنا، فإن من لزمنا لزمناه ومن فارقنا فارقنا. راح أذكر القسم الأول من الرواية حتى أوصل لبعض الإيضاحات حول القسم الثاني. طبعا هذه الروايات كلها من كتاب عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق، ويتميز هذا الكتاب بأنه السند بين الشيخ الصدوق والإمام الرضا عليه السلام مش سند طويل. الإمام الرضا سلام الله عليه كان في فترة زمنيا كانت قريبة منها فترة الشيخ الصدوق، يعني حوالي مثلا 150 سنة الفرق، بحيث أنه شخصين ثلاثة عادة، ثلاث أشخاص الواسطة بين الشيخ الصدوق والإمام الرضا سلام الله عليه، وأحيانا أشخاص معروفين جدا، ما في داعي أنه واحد يدقق بأنه هذا ثقة أو لا، لأنه معروفين بوثاقتهم. هذا الحديث عن فلان، يعني أبوه للشيخ الصدوق، عن شخص، وهذا الشخص عن إبراهيم ابن أبي محمود اللي هو بيحكي مع الإمام الرضا، عن الإمام الرضا عن أبيه. طبعا في عنا عدة روايات مروية عن الإمام الرضا عليه السلام، علماء السنة أحمد بن حنبل وغيره بيقولوا هذا السند هذا علاج للمجنون، إذا قرئ على المجنون يشفى، أنه هذا السند لا شبيه له. أو مثلا حديث سلسلة الذهب، أنه هذا سند لا يمكن أن يعلى عليه. الإمام الرضا عليه السلام ينقل عن أبيه عن آبائه إلى الإمام الحسين، قال رسول الله يا علي أنت المظلوم من بعدي. يعني هناك نوع من النصوص بمجرد أن تدقق فيها تعرف أنه هذا الكلام طبيعي. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحدث أمير المؤمنين سلام الله عليه بكل ما سيجري عليه من بعده، والروايات كثيرة. من جملة الروايات، يا علي أنت المظلوم من بعدي، فويل لمن ظلمك واعتدى عليك، وطوبى لمن تبعك ولم يختر عليك، يعني ما اختارك. يا علي أنت المقاتل بعدي، فويل لمن قاتلك وطوبى لمن قاتل معك. يا علي أنت الذي تنطق بكلامي وتتكلم بلساني بعدي، فويل لمن رد عليك وطوبى لمن قبل كلامك. يا علي أنت سيد هذه الأمة بعدي، وأنت إمامها وخليفتي عليها. من فارقك فارقني يوم القيامة، ومن كان معك كان معي يوم القيامة. يا علي أنت أول من آمن بي وصدقني، وأنت أول من أعانني على أمري وجاهد معي عدوي، وأنت أول من صلى معي والناس يومئذ في غفلة الجهالة. يا علي أنت أول من تنشق عنه الأرض معي، وأنت أول من يجوز الصراط يمر على الصراط معي. وإن ربي عز وجل أقسم بعزته أنه لا يجوز عقبة الصراط إلا من معه براءة بولايتك وولاية الأئمة من ولدك. في حديث عن أبو هريرة بهذا المضمون، لا يجوز الصراط يعني لا يمر على الصراط إلا من معه كتاب وثيقة من علي بالبراءة من النار. وأنت أول من يرد حوضي، حوض الكوثر، تسقي منه أولياءك وتذود عنه أعداءك. وأنت صاحبي إذا قمت المقام المحمود تشفع لمحبينا. وأنت أول من يدخل الجنة وبيدك لوائي، وهو لواء الحمد، إلى أن يقول وأنت صاحب شجرة طوبى في الجنة، أصلها في دارك في دور شيعتك ومحبيك. ثم يطرح هذا الراوي ابن أبي محمود سؤالا على الإمام الرضا سلام الله عليه، يقول له سيدي هناك روايات في مدحكم أهل البيت يذكرها مخالفوكم بذكروا روايات بمدحكم، منقبلها هالروايات؟ بيقول له الإمام انتبه، هذه الروايات مكذوبة في مدحنا، والهدف منها هو ثلاث أشياء. هذه الروايات على ثلاث أقسام، كل قسم له هدف. قسم أن الروايات فيها غلو فينا، يعني نسبة الألوهية وما شابه، حتى يكرهن الناس فينا. وقسم فيه تقصير بحقنا حتى يضعف عقيدة الناس فينا. والقسم الآخر فيه سب لأعدائنا عن ألسنتنا حتى تقولها الروايات ويتجرؤوا هني على سبنا. فإذا بده واحد يرجع بالروايات إلى من يعرف تمييز بين الرواية الصحيحة وغير الصحيحة. مش أنه هو إذا سمع رواية عن أهل البيت يقول هذا غلو. اللي بيحدد أنه غلو والله مش غلو بده يكون بيعرف يحدد، يعرف حديثة أهل البيت عليهم السلام، ولا يقول أنه هذه دون حقهم، ولا يقول أنه طبيعي أعدائهم هن هيك. أعدائهم هن بيعرفوا كيف بدهم يحكوا عن أعدائهم، كيف بيأدبوا الآخرين يتعاطوا مع الأعداء. أحيانا بيكون في داعي لسكوت عن أمر إلى آخره. هي المسائل بده يرجع كل شخص فيها إلى مرجع تقليده. يقول الراوي إبراهيم ابن أبي محمود: فقلت للرضا يا ابن رسول الله إن عندنا أخبارا في فضائل أمير المؤمنين عليه السلام وفضلكم أهل البيت، وهي من رواية مخالفيكم، ولا نعرف مثلها عندكم. يعني مش شايفين هالروايات عن طريق حدا من شيعتكم، أفندين بها نعتقد بها الروايات؟ فقال: يا ابن أبي محمود، لقد أخبرني أبي عن أبيه عن جده عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من أصغى إلى ناطق فقد عبده، فإن كان الناطق عن الله عز وجل فقد عبد الله، وإن كان الناطق عن إبليس فقد عبد إبليس. يا ابن أبي محمود، إن مخالفينا وضعوا أخبارا في فضائلنا وجعلوها ثلاثة أقسام، أحدها الغلو، وثانيها التقصير في أمرنا، وثالثها التصريح بمثالب أعدائنا، بطعن أعدائنا. فإذا سمع الناس الغلو فينا كفروا شيعتنا ونسبوهم إلى القول بربوبيتنا، وإذا سمعوا التقصير اعتقدوه فينا، وإذا سمعوا مثالب أعدائنا بأسمائهم ثلبونا بأسمائنا. وقد قال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ثم يعطيه الإمام الرضا عليه السلام هي القاعدة إله وللأجيال كلها، أن العلاقة بأهل البيت يجب أن تكون علاقة طاعة في كل شيء، على قاعدة ما في الآية المباركة: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني قبل ما واحدنا يقول أنا رأيي بالمسألة هيك، بدي أشوف رأي الإمام شو. منين بيعرف رأي الإمام؟ من الحكم الشرعي، مرجع التقليد. إنه مثلا والله هالمسألة الفلانية أنا إلي حق إني أقول له لفلان الكلمة الفلانية، إلي حق أقول له أنت كافر. هذا الكلام إنه يفتي واحد لحاله معناها ما بده يأخذ الموقف من إمامه، ينبغي أن يؤخذ الموقف من الإمام عن طريق مرجع التقليد في كل شيء. يقول الإمام الرضا: يا ابن أبي محمود، إذا أخذ الناس يمينا وشمالا فالزم طريقتنا، فإنه من لزمنا لزمناه، ومن فارقنا فارقناه. إن أدنى ما يخرج به الرجل من الإيمان أن يقول للحصاد: هذه نواة، هي بحصة، بيقول هذه بزر، بزر التمر مثلا نواة، يقول للحصاد يعني خلاف الحق. إنه بيقول مثلا للفحم جوهرة، أو للجوهرة فحم، أو للمؤمن إنه هذا هبل مجنون درويش انجبر لي إلى آخره، أنه هذا مش مدرن. هالأمور أن يغير الحقائق، يجهل الحقائق، يطمس الحق. إن أدنى ما يخرج به الرجل من الإيمان أن يقول للحصات: هذه نواة، ثم يدين بذلك، يدين بذلك يعني بيعتقد فيه، ويبرأ ممن خالفه. صار دينه هيك، بصير دينه هالقناعة، لأنه يعتقد به يعني يدين به، ويبرأ ممن يخالفه. يا ابن أبي محمود، احفظ ما حدثتك به، فقد جمعت لك خير الدنيا والآخرة. أنه واحدنا على آدمية، هي الأمور اللي بيقعد هو بينسجها لحاله وبيكون فكرة وبصير عنده أناعة وبصير يناقش. المؤمن مش هيك. الثقافة القرآنية إلها مصدر، القرآن الكريم وأهل البيت الذين طهرهم الله تطهيرا، مش لا يمسه إلا المطهرون. من هن المطهرون؟ الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. هالمرجعية الفكرية العقائدية الثقافية التربوية السلوكية، مرجعية التزكية، تزكية النفوس للمعصوم، الذي يوصلنا الإمام، يوصلنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى التوحيد. الثقافة المرتبطة بأهل البيت عليهم السلام، التي عقد القلب عليها المسلمون الذين يحبون أهل البيت. أنا عم بحكي عن المسلمين، آل سعود الوهابيين التكفيريين، الدواعش تاعون آل سعود، كلهم ما لهم علاقة بالإسلام. هؤلاء ليسوا مسلمين، لأن الشيعة والسنة نحن جميعا متفقون أن من يبغض أهل البيت ليس مسلما، وهؤلاء يعتقدون بدين ابن عبد الوهاب، وابن عبد الوهاب يعتقد بدين ابن تيمية، والحافظ ابن حجر العسقلاني يصرح بأن ابن تيمية يتحامل على علي بن أبي طالب، يعني ناصبي. وابن بطوطة بيقول انه شاف ابن تيمية على المنبر بدمشق بينزل على المنبر درجي بيقول والعياذ بالله ان الله ينزل ليلة الجمعة الى السماء الدنيا كما انزل على منبري. ابن تيمية مجسد يعني مش موحد، المسلمون يبرؤون منه، والوهابيون آل سعود جماعة مخابرات البريطانية جماعة تركيز على منهج أو طريقة ابن تيمية، فهم خارجون عن الإسلام. هالثقافة القرآنية التي تجعل المسلمين في أي مكان يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحبون أهل البيت، تجعل المسلمين أينما كانوا يهتمون برفع الظلم عن المظلوم، يهتمون بإطعام الطعام، يهتمون بالصلاة بالزكاة، يهتمون بحفظ كرامات الناس، يهتمون بتحرير فلسطين. هالثقافة نشأت وتراكمت نتيجة الاعتقاد بأهل البيت عليهم السلام و العلاقة اللي بين أهل البيت والرسول أنهم استمرار له صلى الله عليه وآله. الدرس الثالث أو الرابع درس أيضا رواية عن الإمام رضا عليه السلام. الرواية القسم الأول منها مثل القسم الأول من الرواية المتقدمة، مدح لمن يوالي ويحب أمير المؤمنين سلام الله عليه. القسم الثاني ما هي صفات محبي أمير المؤمنين حتى نشوف أنه هالصفات موجودة فينا ولا لا. فإذا الرواية عن الإمام رضا عليه السلام قسمان، القسم الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم حوالي سطرين يقول يا علي طوبى لمن أحبك وصدق بك، ويل لمن أبغضك وكذب بك، محبوك معروفون في السماء السابعة والأرض السابعة السفلى وما بين ذلك. طيب ما هي صفات محبي علي بن أبي طالب؟ هنا يبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الصفات التي يجب على كل محمدي صادق أن يحرص على أن تكون موجودة فيه. ما هي صفات محبي علي عليه السلام سيدي يا رسول الله؟ يقول صلى الله عليه وآله هم أهل الدين والورع. واحد متدين معروف يلتزم بالأحكام الشرعية يعني عنده دين. الورع شو يعني؟ الورع في حاجز يمنعه من الوقوع في الحرام، بده يسرق بيقولك حرام، بده يغتاب حرام، وهكذا لا يقع في هذه الأمور، هناك ورع حاجز يحجزه من الوقوع. أهل الدين والورع والسمت الحسن، السمت يعني طريقته منهجه مسلكيته. في كتاب لسان العرب السمت حسن النحو يعني حسن المنحة، ويقال حسن السمت يعني حسن القصد والمذهب في دينه ودنياه. فإذا محبو علي أهل الدين والورع والسمت الحسن والتواضع لله عز وجل، أنه هذا بعنقر وأني وأني ومدري شو، لا بدي يشيله بدي يخلص منها، هذه عقدي، ما تزال في هذه الوردة شوكي، الشوكي بدي يخلص منها. هالعنقرة ما بتتناسب مع محب علي بن أبي طالب سلام الله عليه. ما كان في حدا أقوى منه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، مع ذلك كيف كان هو مشيته وطريقته وتعامله مع الفقراء، كيف التواضع واضح. طيب خاشعة أبصارهم، خاشعة أبصارهم، نحن بعصر صار إذا المرأة ما كانت هيك يعني أن وقحة تكرمه ما بتكون قوية الشخصية. أنا بتذكر امرأة فتاة قديم شي 20 سنة لبسي عباية بتقلي انه كانت هي تشتغل بمستشفى الزهراء بوقتها، قالت لي انا اول ما فت على الشغل كنت اتحاشى انه احكي مع حدا رجال فهلا او لا، هالاخت كانت تشتغل مستشفى الرسول، هلا بحس ما في فرق بين رجال ومرأة. قلت لها انا بتمنى تعيد النظر باصل شغلك، لانه هي الحشمة اللي عم تخسريها لوين بتوصل لامور انا ما بعرف. واصل مسألة العمل للاخوات بدنا نعيد النظر فيها، فضلا عن الحالات العجيبة بالاختلاط المحرم الموجودة، وبرضا الزوج تختلط الزوجة ويسهروا مع بعضهم وأرجيلوا، ومثل ما بينقال باللهجة العامية صهصنة وضحكوا، ثم ماذا؟ إنه هذا تدين؟ طيب وين خاشعة أبصارهم؟ وين غض البصر؟ وين هالحملقة؟ هذا عدم تدين. خاشعة أبصارهم وجلة قلوبهم لذكر الله عز وجل، وقد عرفوا حق ولايتك يا علي، وألسنتهم ناطقة بفضلك، وأعينهم ساكبة تحننا عليك. يذكر أنه المظلومي للأمير سلام الله عليه فيتفجر قلبه لوعة. وعلى الأئمة من ولدك يدينون لله بما أمرهم في كتابه وجاءهم به البرهان من سنة نبيه، عاملون بما يأمرهم به أولو الأمر منهم، متواصلون غير متقاطعين، متحابون غير متباغضين. محبو علي إذا ما بده يجمعهم حب علي اللي هو اتصال حقيقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، حب علي وحب نفس رسول الله وأنفسنا وأنفسكم. إذا حب الله وحب رسوله وحب علي بن أبي طالب وأهل البيت ما بده يجمعونا، شو بده يجمعنا؟ طيب هذا التقاطع بين الأرحام، هذا التخاصم بين المتدينين، معناها في مشكلة، التدين في مشكلة. وإذا بيظل واحد هيك إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، هذا ناتج عن قسوة القلب، فويل للقاسية قلوبهم. والله الختياري الفلاحين الدرويش اللي بيحبوا كل الناس وما بيتكبروا ومتواضعين عطول، والله المؤمنين أكثر من الشيخ اللي عنده هيك عنقرة وتكبر وشوفة حال وعجب، كثير كثير. هؤلاء القدوة لازم نوصلهم، نوصل لمستواهم. مسألة عدم تكبر، مسألة تواضع، عدم التخاصم. هلا واحد له حق بده يطالب بحقه، بس في طالب بحقه دون أن يحقد، لأنه الحقد بضره هو. طالب بحقه ما بيتنازل، طبيعي له حق. عاملون بما يأمرهم به أولو الأمر منهم، متواصلون غير متقاطعين، متحابون غير متباغضين، إن الملائكة لتصلي عليهم وتؤمن على دعائهم وتستغفر للمذنب منهم وتشهد حضرته. الملائكة بزوروا لها المؤمن، بتباركوا فيه، مؤمن أعظم حرمة من الملائكة، وتستوحش لفقده يوم القيامة. يعني بس يموت بيستوحشوا لفقده، وإذا بعدوا عنه بيستوحشوا لفقده. بختم بطبعا وصايا ودروس من سيرة الإمام رضا عليه السلام عظيمة وكثيرة جدا. أختم بحديث، الحديث الإمام رضا عليه السلام ينقله عن أبائه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. محور الحديث أن أربعة أشخاص يشفع لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من هن الأربع أشخاص؟ منشوف بالنتيجة بيطلعوا اللي بيحبوا ذرية رسول الله، اللي بيحبوا السياد وبيكرموهم عيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث هكذا: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أربعة أنا لهم شفيع يوم القيامة، المكرم لذريتي من بعدي، والقاضي لهم حوائجهم، والساعي لهم في أمورهم، عند اضطرارهم إليه، والمحب لهم بقلبه ولسانه. إذن الذي يكرم الذرية ويقضي حوائجهم ويسعى في حوائجهم ويحبهم بقلبه ولسانه. فإذا كان سيد مش متدين، لا، إذا كان له موقف سياسي غلط، منقول أنه مثلا سيد علي الأمين موقفه غلط، لكن أنه نحن ندعي له أنه الله يهدي، هذا منيح. عيده سيد وابن رسول، ندعي له الله يهدي، هذا إكرام لذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه نحن مش عم نكرمه عيده هو نفسه، عم نكرمه عيد الرسول صلى الله عليه وسلم، ندعي له عيد. هيك كان في شخص يكرم سيد من السادة سنويا، يعطيه مبلغ بالموعد المحدد، هذا السيد بيجي لعنده فهو بيعطيه هذا المبلغ. يوم من الأيام مر بالشارع، شاف هذا السيد، هذا اللي بيدفع المبلغ، شاف هذا السيد تكرمه عم يشرب خمر، فقرر أن لا يساعده. بعد مدة جاي هذا السيد لعنده من بعيد، قال له لا تخليني نشوفكم، ما تكمل، روح. طردوا بالليل، بشوف بمنام النبي صلى الله عليه وسلم، أعرض بوجهه عنه، قال سيدي أنا لأجلك، لأنه هذا مش متدين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: أنت كنت تكرمه لأجلي أو لأجله؟ إذا واحد عنده ولد مش متدين وإجا واحد أكرمه حتى يصير متدين، حتى يصلحه، مش أفضل؟ فانتبه هذا أنه هو عم يكرم هذا الشخص لأجل رسول الله، ورسول الله بعد رسول الله. طلع أنه هذا مريض، يعني بده إكرام أكثر حتى يرجع. ثاني يوم حمل الهدية اللي كان يعطيها لهذا السيد وراح لعنده، دق الباب عليه، هذا بيته هيك مطرحه عالي وهذاك بالدار تحت، قال له وقف عندك السيد، وقف عندك، ولا خطوة، بارحة طردتني هلأ جاي لهون، شو القصة؟ قال له دخيلك، شفت جدك رسول الله صلى الله عليه وسلم، حكى له القصة، فبكى وقال: والله لن أحوج رسول الله بعد اليوم أن يحاجك بي. يعني رجع للتدين نتيجة الاستمرار بإكرامه. أولاد رسول الله اللي من نسل رسول الله مش مثل غيرهم، السيد له خصوصية، هذا يتصل ب رسول الله وبأهل البيت، بأمير المؤمنين، بالزهراء. مش متدين صح، الله بيحاسبه، مش نحن من حاسبه، مندعي له، ما منعامله مثل المتدين، ندعي له بالهداية. إلا إذا صار أنه والله أعلن الحرب ووقف بده يحارب وصار الحكم الشرعي يجب قتله، نقتله، لأن تكليفنا صار هيك. بس ما دام مش واصل القصة لهون، لا، نحن بدنا نفرق بين السيد وغير السيد، نكرم جميع الناس، لكن في ميزة بين هذا الشخص اللي متصل برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونكرمه لأجل رسول الله مش لأجله هو ذاتا. فيك تقول ما في فرق بينه وبين غيره، بس اتصاله برسول الله بيختلف وبشكل فرق بينه وبين غيره. اللهم من علينا بما أنت أهله، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك، وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه، وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي، وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس شيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في اليمن وفلسطين والشام والعراق والحجاز والبحرين، وإلى أرواح شهداء المقاومة الإسلامية جميعهم، وإلى أمواتنا، أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمعة بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.